بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. إذن هذا الباب الذي ذكره البخاري في هذا الموطن بالذات ليبين أن عمل الخير ينفع صاحبه ولو كان مشركا إذا أسلم، فعمل الخير محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فذكر في الباب الذي قبله أن الصدقة تكفر الخطيئة، فالله عز وجل يغفر بها الذنوب، وهذا أمر عظيم، وهذا باب من أبواب البر يتوق إليه الإنسان، لأن كل بني آدم خطأ فهو يحب أن تغفر ذنوبه، فجعل الله تعالى من أبواب مغفرة الذنوب الصدقات. بعد ذلك مباشرة ذكر حديثا عن المشرك إذا فعل خيرا في حال شركه، وهو حديث سيدنا حكيم بن حزام. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: أرأيت هنا بمعنى أخبرني، يعني أخبرني عن أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية. أتحنث بمعنى أتعبد، مر معنى في حديث الوحي، والتحنث التعبد، حين كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقص قصة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت كلمة التحنث، قال الزهري: والتحنث التعبد. فحكيم يقول: أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة، يعني اعتاق الرقاب، أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. هذا الجواب النبوي ماذا تفهمون منه؟ هل يفهم منه بأن ما فعله كتب له أم ماذا؟ قال: أسلمت على ما سلف من خير. ظاهر العبارة لا يقطع بأن ما فعله من خير كتب له، صحيح؟ قال: سلف لك خير، وسلف لك أعمال صالحة، ثم بعد ذلك أسلمت، فهل كتب له ثواب هذه الأعمال الصالحة التي فعلها في الجاهلية؟ الحقيقة أن هذا الأمر مختلف فيه، ولذلك البخاري بدقة كلامه، انظروا إلى الترجمة التي وضعها، قال: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. لم يأتي بجواب، صحيح؟ أنه هل يقبل منه أو لا يقبل منه، لم يقل شيئا من هذا، جعل الأمر مطلقا، لم يبت الحكم فيه من أجل الاختلاف فيه. لما الاختلاف؟ قال الحافظ ابن حجر ونقل عن بعض العلماء، قال: وذلك لما هو معروف من أن الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في حال كفره. هذه من الأمور المعروفة، لأن من شرط المتقرب المتعبد أن يكون عارفا بمن يتقرب إليه، يعني عارفا بالله تعالى، والكافر ليس كذلك. هذا قاله بعض العلماء، منهم المازري ومنهم القاضي عياض، قالوا هذا الكلام. الإمام النووي رحمه الله تعالى رد عليهما. انظروا إلى مناظرات العلماء، ولذلك البخاري أغفل الجواب ولم يبت في الحكم وأتى بالكلام مطلقا. ماذا قال النووي؟ وهذه المناظرات كما أقول دائما تصقل الأذهان وتوقظ فينا بصيرة الفهم. قال الإمام النووي: الصواب الذي عليه المحققون ونقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. هذا الذي نقله الإمام النووي. الحافظ ابن حجر كان حكما وسطا في هذه المسألة، فقال: الحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله تعالى وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا. يعني لما عمل الأعمال الصالحة في الكفر الله تعالى كتبها ولكن لم يقبلها، فإذا كان الله تعالى كتبها له لما أسلم تفضلا منه وإحسانا لا يدل على أنه قبلها منه لما كان كافرا. فالحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول. فعلا هذا كلام دقيق. لما قال له: أسلمت على ما سلف من خير، يعني سلف من خير من عمل كتب، ولكن هل هو مقبول أم لا؟ متى قبله الله منه؟ بعد أن أسلم. ولذلك قال: يحتمل أن يكون القبول معلقا على إسلامه، فإن أسلم قبل ويثاب عليه، وإلا فلا. فإذا هذا كلام صحيح يدل عليه أحاديث وآيات على هذا المعنى، لأنه مما لا شك فيه أن الكافر إذا عمل صالحا فعمله غير مقبول، أما قال سبحانه وتعالى عن الكفار الذين عملوا صالحا ماذا قال عنهم؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الأساس الذي تقبل بناء عليه الأعمال هو أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالمشرك حال شركه لو عمل صالحا لا يقبل عمله، ولكن من فضل الله تعالى وإحسانه وحبه للخير أن الله يكتب للكافر إذا أسلم ثواب ما فعله حال كفره. فهذا تفضل من الله تعالى ومنة عليه أن حفظ له هذا العمل الصالح وقبله منه لما أسلم. طبعا قالوا يدل على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين. لما قال يؤتى أجره مرتين؟ ثوابه على إيمانه الأول بكتابه ورسوله، ثم لما أسلم قبل منه ما كان قبل ذلك. لذلك قال العلماء: من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، هذا بنص القرآن الكريم، وجاء هذا في الأحاديث الصحيحة. ثم قالوا وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح وكان هباء منثورا. فدل هذا على أن ثواب العمل الذي فعله أولا أضيف إلى عمله الثاني لما أسلم. هذه آية، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وهنالك حديث فيه سألت السيدة عائشة رضي الله عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته عن رجل كان معروفا في الجاهلية بعمل الخير اسمه ابن جدعان، سمعتم به؟ قالت له يا رسول الله ما كان يصنعه ابن جدعان من خير في الجاهلية هل ينفعه؟ فماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أجابها؟ قال لها جوابا يدل على هذا المعنى الذي ساقه العلماء، قال لها إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يسلم. فدل على أنه لو قال هذا لنفعه عمله الصالح، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. قال العلماء كما يتفضل الله عز وجل على الذي عجز عن العمل فيكتبه له مع أنه لا يعمل، أما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد كتب له أجر ما كان يعمل، فهذا لا يعمل وتفضل الله عليه وكتب له ثواب العمل الذي كان يعمله. هنا بالعكس، عمل صالحا ولم يكن الأساس قائما، فلما أسلم أضاف الله تعالى ثواب ذلك إليه. حتى الإمام ابن رجب قال أكثر من هذا، قال كلام جميل في طبعا كتابه فتح الباري، قال وقد يستدل لهذا أيضا، واسمعوا هذا الشاهد جميل، بقوله سبحانه وتعالى في قصة أسرى بدر، قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. طبعا كان من جملة الأسرى من؟ العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أما أنا فقد آتاني الله خيرا مما أخذ مني ووعدني بالمغفرة. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه الآية تدل على أن الكافر إذا أصيب بمصيبة في حال كفره، انتبهوا إلى هذه الدقة، إذا أصيب بمصيبة في حال كفره ثم أسلم فإنه يثاب على مصيبته. لهذه الآية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لذلك قال فلأن يثاب على ما سلف منه من أعماله الصالحة أولى من أن يثاب على المصائب. فإذا هذا من فضل الله تعالى أن الله عز وجل يكتب عمل الخير لصاحبه، يكتبه له ولو كان كافرا، فإذا أسلم قبله منه، إذا معنى هذا أنه حفظه له. فهذا وحده يدل كم يثيب الله تعالى فاعل الخير وكم يعطي الله سبحانه وتعالى الذي يعمل الصالحات. عرفنا هذا المعنى الأول، وهذا المعاني التي ذكرتها لكم أيها الإخوة قد وردت في صحيح البخاري، مرت معنا. أين مرت معنا؟ مرت معنا، ارجعوا إلى الحديث رقم 41 في كتاب الإيمان باب حسن إسلام المرء، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. البخاري اقتصر على هذا المقطع. النسائي والدارقطني رووا حديث أبي سعيد هذا بأطول من هذا النص. ما هو نص النسائي والدارقطني؟ نصهما: ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها. أما قضية أن يمحو عنه كل خطيئة زلفها فهذا معروف من أحاديث أخرى. ما هي الأحاديث؟ الإسلام يجب ما قبله. فالبخاري في صحيحه اقتصر على النصف الثاني، وهو إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. لكن النص المطول عند النسائي والدارقطني: كتب الله له كل حسنة كان زلفها، يعني قدمها، ومحى عنه كل خطيئة كان زلفها. هذا هو المعنى الأول الذي أخذ العلماء يتكلمون فيه. هنالك معنى آخر قاله صاحب كتاب فيض الباري، وهو الشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه هذا، وفيه نفائس وفيه لطائف. قال: قوله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير، معناه أنك تشرفت بالإسلام لملكات كانت في نفسك من قبل، فتلك الملكات كانت مدخلك إلى الإسلام. وهذا كلام جميل، يعني بسبب هذا الخير الذي كنت فيه اقتنعت بالإسلام، لأنك لما قرأت الإسلام وجدته كله يحث على الخير ويحض على الخير، وكنت قد سلف منك الخير فمهد هذا لدخولك في الإسلام. هذا كلام ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أيها الإخوة، وهذا يجب أن نعلمه جميعا، خطة في الدعوة إلى الله. كل من وجدتموه يحب الخير ويسعى له ويعمل من أجله، إذا كان بعيدا عن الإسلام فقربت إليه الإسلام وعرضته عليه يمكن أن يدخل فيه، لأنه سيجد أن ما هو عليه يتوافق تماما مع ما في هذا الدين من الخير والعمل الصالح. فاعرضوا هذه الدعوة واعرضوا الإسلام على من كان الخير غالبا في حياتهم. وهذا معنى عظيم أشار إليه الشيخ أنور الكشميري. قال: تشرفت بالإسلام بهذه الملكات التي كانت في نفسك من قبل، تلك الملكات كانت مدخلك إلى الإسلام. الآن معنى ثالث حتى نستفيد فهم المعاني من النصوص. قال له عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. قال بعضهم: يعني بفعلك هذا اكتسبت طباعا جميلة فاكتفعت بها بهذه الطباع في الإسلام، يعني هذا الخير استفدت منه في الإسلام، طباعك بقيت لك في الإسلام، يعني شجاعة خالد ابن الوليد انتفع بها بعد أن أسلم. أسلمت على ما سلف من خير، كنت شجاعا دخلت إلى الإسلام فانتفعت بهذه الطباع وصارت مسخرة لدين الله سبحانه وتعالى. إذا معنى آخر. هنالك معنى جميل كذلك قاله ابن الجوزي. كثير من المعاني حول هذا الكلام، يعني أنت اكتسبت ثناء جميلا فهو باق لك في الإسلام، هذا الخير عرفت به فهو يبقى لك. فبهذا المعنى، إذا كان هذا هو المعنى، معناه لم يكتب لك أجر، وإنما كتب لك حسن الذكر، والناس أثنوا عليك بجميل فعالك وحسن طباعك، هذا المعنى. ابن الجوزي فهم فهما آخر جميل جدا فعلا. يقول ابن الجوزي: إن النبي صلى الله عليه وسلم ورى عن جوابي، يعني لم يرد له أن يقول أنت مقبول أو غير مقبول، ورى عن جوابه. فإنه سأل هل لي فيها أجر؟ فالنبي ما قال لك فيها أجر، ماذا قال له؟ أسلمت على ما سلف من خير. فإذا هذا الكلام في تورية، فهل يفهم منه ثبات الأجر أم لا؟ لا نعرف. عرفنا هذا من الأحاديث الأخرى التي سقتها لكم في بداية الدرس. لذلك قال ابن الجوزي في شرح هذا المعنى، قال أسلمت على ما سلف من خير، والعتق فعل خير، فأنت حين فعلت الخير مدحت عليه، لأن الخير يمدح فاعله. الآن حاتم الطائي كل الناس يمدحونه، ولكن هل له أجر عند الله؟ لا، كان أجره في الدنيا. ما أجره في الدنيا؟ حسن ثناء الناس عليه. نعم، لذلك هذا الكلام الذي أقوله لكم يدل عليه حديث ينبغي أن تحفظوه وتعرفوه، حديث رواه الإمام مسلم برقم 2808 من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، يعني ثوابه عليه في الدنيا، يخلد ذكره، ينوه الناس به، لكن ليس له في الآخرة شيء. لماذا؟ لأنه أصلا لم يخطر في باله الآخرة، ولا فعل من أجل الآخرة. من الذي يثاب في الآخرة؟ هو الذي يفعل من أجل أن يثاب في الآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. إذن المؤمن يثاب في الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر يثاب في الدنيا ولا يثاب في الآخرة، لأنه أصلا ما خطر في باله اليوم الآخر. وهنالك رواية أخرى للحديث يقول فيها عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا الحديث ينهي الجدل الذي يقوم بين بعض الناس، يقول: هل معقول اللي اخترع الكهرباء وانتفع الناس بها في الدنيا، واللي اخترع البنسلين يخفف أمراض الناس وآلامهم، واخترع هذه الأدوية إلى آخره، لا يثاب يوم القيامة؟ فما الجواب؟ الجواب أن الله يثيبه في الدنيا، لأنه عمل من أجل الدنيا، والله سبحانه وتعالى عدل في قضائه، عدل في فعله، عدل في ثوابه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: كلا نعطي هؤلاء وهؤلاء، يعني من أراد الدنيا أعطي الدنيا، ومن أراد الآخرة أعطي الآخرة. فأنتم لماذا تدافعون عنهم في أمر هم لا يطلبونه لأنفسهم؟ يعني لو سألت أولئك المخترعين: أنت تفعل هذا من أجل مرضات الله والأجر يوم القيامة، ماذا يقول لك؟ لك هذا مو ببالي أصلا ولا خاطر في ذهني. طيب، شيء لا يخطر في باله ولا بنى عمله عليه، أن لك أن تتبرع أنت بدلا من الله وتعطيه الأجر والثواب. أنت بدك تبرع عن رب العالمين تعطيه الأجر والثواب، الأجر والثواب بيد من؟ بيد الله. ربنا سبحانه وتعالى إذا كان مؤمنا، ليس كافرا، إذا كان مؤمنا وعمل عملا صالحا ولم يكن خالصا لوجه الله فلا يقابل عمله، فمن باب أولى أن الكافر لا يثاب على عمله في الآخرة ويثاب عليه في الدنيا. الناس يخلدون ذكره، يكتبونه في الكتب، في الموسوعات، يقيمون له التماثيل، كله في الدنيا. فالله أعطاه طعمته في الدنيا. هذا يدلنا أيها الإخوة على أنه يجب أن نتحرى النية الصالحة حينما نعمل الأعمال الصالحة لتقبل أعمالنا عند الله سبحانه وتعالى. فلو كان مؤمنا وكان مرائيا صار عمله وبالا عليه. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نأتي إلى الباب الذي بعده، لكن لا تنسوا هذه القاعدة التي ذكرتها لكم. إذا رأيتم إنسانا غلب عليه فعل الخير فاعرضوا عليه الإسلام، واعرضوا عليه أن يقبل على الله، لأن ملكات الخير التي فيه تؤهله لأن يقبل على الإسلام وينتفع به، لأنه سيجد نفسه في الإسلام. تمام؟ هذه قاعدة عظيمة قد أشار إليها الشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه فيض الباري، وهذه ننتفع بها من خلال هذا الحديث. يعني بكفينا القاعدة ننتفع بها في يعني حياتنا الدعوية. الباب الذي بعده قال: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. هذا الباب قد مر معنا، أليس كذلك؟ تذكرونه. ولكن هنا البخاري أعاده لأمر هام، قال: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه. ثم جاء بحديثين. الحديث الأول عن المرأة قال: إذا تصدقت من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، هي بما أنفقت ولزوجها بما كسب. أما بالنسبة للخادم ما هو نص الحديث؟ قرأوا. قال: الخازن المسلم الأمين، هاتان الصفتان أساسيتان، ينفذ أو يعطي ما أمر به كاملا طيبا أو طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. فالخادم يحتاج إلى إذن من صاحبه. هذا الفرق بينه وبين المرأة. أما المرأة فيمكن أن تتصدق بغير إذن زوجها شريطة أن يكون ما تتصدق به يسيرا لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، إلا إن أذن لها زوجها. فإن أذن لها زوجها بذلك فجاز لها ذلك. لذلك البخاري بعد هذا الباب مباشرة ذكر المرأة بخصوصها، فذكر بابا خاصا بالمرأة، فقال: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، ليبين أن كل منهما كيان مستقل، وأن كل منهما يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر إنفاقه. لكن خلينا نرجع إلى الحديث الأول قبل أن ندخل إلى الباب الذي بعده. قال: الذي يعطي ما أمر به كاملا، يعني لو قال صاحب المال للخازن أنفق 10,000 ليرة، فأنفق 9,000 وأبقى 1,000 في جيبه، هل يثاب على ذلك؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أولا يجب أن يكون أمينا ينفذ ما قيل له بدقة، فقال يعطي ما أمر به كاملا، أولا كاملا موفرا تاما يعني. اثنين، شو الشرط الثاني؟ طيبا به نفسه، يعني حين دفع المال لم يشعر بغصة في قلبه، قال ليش عم يعطي معلمي لفلان وفلان، والله أنا أولى، ليه عم يعطيه، والله دول مغرض يعطيه. وكثيرا ما يكون أحيانا الخازن لما يؤمر بالإعطاء بغص فلا يدفع، يدفع قهرا، فإذا دفع قهرا لم يثب، إذا دفع لمجرد تنفيذ الأمر ولم يفرح بذلك لا يثاب. متى يثاب الخازن إذا دفع؟ إذا فرح بالعطاء، وهذا معنى طيبا به نفسه، هو فرح لأنه كان أداة لتنفيذ هذا الإنفاق. فإذا فرحت أنت بأن تكون أداة خير ومفتاح خير كان لك أجر هذا الخير، ولم يكن المال منك ولا من جيبك. إذن هذا شرط هام، قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا، ثانيا طيبا بها نفسه، يعني يفرح بالعطاء لأنه كان سبب هذا العطاء أو كان مفتاحه. نعم. طيب الآن الباب الذي بعده نقرأه قراءة سريعة لأن معانيه مرت معنا، لكن لا بد من قراءتي من أجل الرواية. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. هذه أسانيد ثلاثة ذكرها البخاري لهذا الحديث، كلها تصل إلى أبي وائل. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، فقد روى هذا الحديث عنه من رواية منصور والأعمش في الإسناد الأول، منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل. ثم الحديث الذي بعده أو الإسناد الذي بعده من رواية حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق، ثم الإسناد الذي بعده من رواية جرير عن منصور عن شقيق. هذه أسانيد ثلاثة. نعم، وكلها لا شك مع أنها صحيحة يقوي بعضها بعضا، لكن ما الفرق بالألفاظ بين هذه الأحاديث الثلاثة؟ ما الفرق بالألفاظ؟ أيوة، الحديث الأول تصدقت، والحديث الثاني أطعمت، والحديث الثالث أنفقت. إذن البخاري ذكر أسانيد ثلاثة وذكر متون ثلاثة، ليس تكرارا محضا. عرفنا الأول تصدقت ثم قال أطعمت ثم قال أنفقت المرأة من طعام بيتها بشرط أن لا تفسد، يعني تذهب الطعام كله من أوله إلى آخره، فلها أجرها وللزوج بما اكتسب. طبعا هنا كما رأيتم وكما ذكرت لكم لم يقيد المرأة بإذن زوجها، لكن شريطة ألا تفسد. وسيمر معنا حديث في كتاب البيوع، اسمعوا لفظ الحديث في كتاب البيوع، عن أبي هريرة كذلك رضي الله عنه، هنا حديث سيدة عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. فهناك نص على أنه من غير أمره فلها نصف أجره. لما قال هناك من غير أمره؟ لما قال من غير أمره؟ هنا قال غير مفسدة، فإذا الجمع بينهما أنه من غير أمره ولكنها غير مفسدة. فإذا يجوز أن تتصدق بغير أمره إذا كانت غير مفسدة. فإذا يتم الحديث أو معنى الحديث من خلال هذه الروايات كلها التي وردت في الأبواب المختلفة. طبعا هذا الحديث وما قبله يدل على فضل سخاوة النفس، الإنسان يكون سخي النفس. ما معنى سخي النفس؟ سخي النفس يعني إذا أنفق فرح بالعطاء. في بعض الناس بينفق لكن بغصة في قلبي متألم، ليس سخي النفس، يحرج فينفق. فهذا الحديث يدل على سخاوة النفس أن يتصدق ونفسه طيبة بالعطاء لينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الآن إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مجرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الآن هذه الترجمة، باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. لما ذكرها البخاري ضمن أبواب الترغيب في الصدقة مع أنه تفسير للآية؟ لأن البخاري لا يأتي بترجمة إلا ينبغي أن يكون لها مناسبة للموطن الذي أوردها فيه. قال العلماء: أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليبين ويفهم أن المقصود الخاص بقوله تعالى: فأما من أعطى، يعني الإنفاق في الخير. فإذا هذا الذي، إذا وجود الآية أو ذكر البخاري للآية في هذا الموطن تفسير لها بأن قوله تعالى أعطى هو ترغيب في الإنفاق في وجوه الخير، وأن هذا محسوب للإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه خلفا. لكن تبه كيف فسر الآية الإمام البخاري. تعالوا بنا إلى هذه الآية. قال تعالى: فأما من أعطى، يعني أعطى مما عنده، واتقى يعني اتقى ربه، يعني كان خالصا، كان عمله خالصا. ماذا قال تعالى في القرآن الكريم يبين شرط القبول؟ ما هو شرط القبول؟ التقوى. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك هنا قال أعطى واتقى معا، اتقى ربه فكان عمله خالصا، وصدق بالحسنى. هذا الذي يريده البخاري، صدق بالحسنى. ما المراد بالحسنى التي يريدها البخاري هنا؟ لأن الحسنى لا عدة معاني. ما معاني الحسنى؟ الحسنى من معانيها الجنة، قال العلماء، والدليل على ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال علماء: الحسنى هي قول لا إله إلا الله، يعني صدق بالعقيدة الحقة. لكن وردت أحاديث كثيرة وطرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الحسنى المراد بها الخلف من الله تعالى، صدق أن الله تعالى سيخلفه إذا أنفق. لذلك البخاري، انتبهوا للدقة، لما أتى بالآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ماذا قال بعدها مباشرة؟ اللهم أعط منفق مال خلفا. ليشير أن الحسنى هنا أراد أن يفسرها بما يخلفه الله تعالى عليه. ولذلك الطبري الله يرضى عنه ويزيل خير صاحب التفسير العظيم، نعم، بعد أن ذكر ما المراد بالحسنى، بأن بعضهم قال لا إله إلا الله، ومجاهد قال الحسنى الجنة، ثم قال وروي الطرق عن ابن عباس أن المراد بالحسنى في هذه الآية الخلف من الله تعالى. ثم قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال المتعددة التي ذكرت لكم بعضها، قال: الأشبه. ما معنى الأشبه؟ يعني الأقرب إلى الصواب. الأشبه والأولى قول ابن عباس، يعني صدق بالحسنى، يعني أن الله سيخلفه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا جعل الحسنى أن يخلف الله تعالى، يعني أنت موقن أن الله سيخلفك. من كان موقنا أن الله سيخلفه قال: فسنيسره لليسرى. ما معنى سنيسره لليسرى؟ قال: أي نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها. يعني الذي يصدق ويوقن ويجزم أن الله سيخلفه، فالله يسر له عمل الخير ويسهله عليه ويفتح له أبوابه. هذا معنى الآية، وهذا المعنى الذي أراده الإمام البخاري من هذه الآية. طبعا أيها الإخوة، طب معلوم لديكم ما ورد في كتب التفسير أن هذه الآيات نزلت في من؟ في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقد أخرج الطبري وغيره عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام عجائز ونساء، يعني يشتري عبيد أو يشتري نساء ويعتقهم. فقال له أبو قحافة، أبو قحافة: أي بني، لو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون معك. شوف النظر إلى الانتفاع الدنيوي، يعني أنت عم تعتق وتعتق، أعتق رجال أشداء كبار ما بينسوا لك ياها، ما هي إذا أعتقت رجال شباب صاروا خدامك وصاروا يقومون معك وينصرونك. فماذا قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: يا أبتي، إنما أريد ما يريد، يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى. وفي رواية جميلة رائعة جدا تبين كيف ينبغي أن تكون أعمالنا نبتغي بها مرضات الله سبحانه وتعالى، رواها ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني عن عبد الله بن الزبير أن أباه أبا قحافة قال: يا بني، لو أعتقت من يمنع ظهرك، يعني يحميك. فقال له: منع ظهري أريد، يعني أنا أصلا أريد منع ظهري، لكن ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في آخر السورة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، رضي الله تعالى عنه. إذن ما المراد بالحسنى في تفسير البخاري؟ الخلف من الله تعالى، وهو الذي قاله ابن عباس، وقال الطبري هذا أشبه الأقوال، وأكد البخاري ما ذهب إليه بهذا الحديث الذي أورده بعد ذلك. فقال الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. أولا تعالوا إلى أول الحديث، ما من يوم يصبح العباد فيه، ما معناه؟ معناه كل الأيام، شملت جميع الأيام، ما من يوم. إذن هذا الأمر يحدث كل يوم، فالدعاء لمن أنفق أو الدعاء على من أمسك هذا في كل يوم. فإذن هذا يشجع المنفقين على أن ينفق كل يوم. واحد يقول أنا ما بنفق غير يوم الجمعة، لا، أنفق دائما، لأن هذين الملكين موجودان كل يوم. قد بعض الناس يقول لك أنا لا أنفق إلا في رمضان، ليه؟ أنفق دائما ثم أنفق في رمضان. وان طبعا بعض الناس قد تستحق عليه رمضان الزكاة، أي يعني استطراد، تجب عليه الزكاة مثلا بربيع الأول أو جمادة، فيؤجل دفع الزكاة إلى رمضان. هذا غلط، لا شك في ذلك، لأنه مر معنا أن جمهور الفقهاء على وجوب تعجيل الزكاة. يقول لك والله برمضان الثواب أكبر، قل له الثواب أكبر لمن تصدق من تلقاء نفسه، أما أن تؤخر حق الفقراء إلى رمضان فليس الثواب أكثر، بل اكتسب حرمة لتأخيره حق الفقراء. هذه يعني فائدة معترضة. إذن ما من يوم، هذا دليل على أن هذا الأمر في كل يوم، ولا تؤخر عمل الخير إلى يوم آخر، لأن أبواب القبول مفتوحة، ولأن ملك الدعاء قائم. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. سؤال: لما قال أعط منفقا خلفا، خلفا كلمة مبهمة أم كلمة مفسرة؟ مبهمة. لما هي مبهمة؟ يعني خلفا، خلفا ما هو الخلف؟ قال لتشمل كل شيء، خلفا من المال، وخلفا من الثواب، وخلفا من دفع البلاء، فجاءت كلمة عامة تشمل معاني عدة. كلام جميل. نعم، وقال العلماء بأنها تشمل هذه المعاني كلها، تشمل المال والثواب. لما قال والثواب؟ قال لأنه قد ينفق ويموت بعد ذلك، فلا يخلف عليه بالمال، فحينئذ يخلف الله تعالى عليه بالثواب يوم القيامة. فإذا خلفا كلمة مبهمة تعني معاني عدة. ثم نأتي إلى الكلمة التي بعدها، قال: ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. طيب التلف يعطى؟ هل التلف يعطى أم هو بلاء يقع بالإنسان؟ هو بلاء. فلما قال وأعطي ممسكا تلفا؟ قالوا من باب المشاكلة، لما قال أعطي منفقا خلفا للمشاكلة قال وأعطي ممسكا تلفا. نعم، بدليل أن هنالك رواية لهذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد برقم 8053، أن ملكا بباب من أبواب السماء، شوفوا لفظ الإمام أحمد، ملك بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، من يقرض اليوم يجزى غدا. وملك بباب آخر يقول: اللهم أعطي لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا. إذن وأعطي لمنفق خلفا يعني عجل لممسك تلفا، فإذن هنا أعطي تلفا من باب إيه؟ المشاكلة مع الكلمة الأولى. طيب سؤال: أعطي ممسكا تلفا، ما الذي يتلف؟ قالوا تلفا كذلك كلمة مبهمة، قد يتلف ماله، وقد تتلف صحته، وقد تتلف نفسه، قد يموت. نعم، وأخطر ما في الأمر أنه تلف عنده الأجر والثواب وفاته أعمال البر وفضائل الأعمال، هذا أعظم تلف. ما فائدة أن يبقى المال في يديه؟ نعم، ويذهب إلى الله فقيرا ليس معه شيء من الأجر والثواب، فهذا أخطر تلف. عرفنا؟ هذا الكلام جميل جدا. لماذا؟ لأنه يجيب على تصورات كثير من الناس. يقول لك كيف عم يقول وأعطي ممسكا تلفا؟ إيه ما شاء الله، بخيل وأمواله تزداد يوما بعد يوم. وين التلف؟ يقول له في تلف أنت لا تدركه، وعجل لممسك تلفا. تلفت حياته، تلفت وظيفة وجوده، تلفت غاية خلقه، لم ينتفع بوجوده، فغاية وجوده تلفت فلم ينتفع من وجوده. وهل فما فائدة المال أمام تلف غاية الوجود وتلف غاية الخلق؟ فإنسان قد خسر نفسه، إنسان خسر نفسه، ماذا يفيده المال؟ هل يفيده شيئا؟ لا يفيده شيئا. لذلك كلمة تلفا جاءت مبهمة لتدل على هذه المعاني كلها. شايفين الكلام الرائع النبوي الجميل؟ شايفين إخواني الفهم؟ الذي لا يفهم الأحاديث على المراد منها قد تنشأ بأذهانه مشكلات، إنه شو تلف؟ إيه ما شاء الله أمواله عم تزداد، ورصيده في البنوك عم يكبر، ما أنه ما عم يدفع شيء. تلفت نفسه، خسر حياته، لم ينتفع بشيء من وجوده، فما فائدة المال الذي في يديه إن تلفت نفسه؟ هذا ما ذكره العلماء رضي الله تعالى عنهم. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي منفق يعطيه الله الخلاف؟ أي منفق؟ قال: الإنفاق الممدوح هو ما كان في الطاعات. فهذا يجب أن يشار إليه. في ناس منفقين لكن بإسراف وبطر، منفقين على المعاصي والمنكرات، فهذا لا يصيبه الدعاء. فقال النووي: الإنفاق الممدوح هو ما كان في الطاعات وعلى العيال وعلى الضيفان والتطوعات. اللي بينفق على ضيوفه، ينفق على عياله، ينفق تطوعا، فهذا الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى خلفا. القرطبي قال كلام جميل كمان، قال: هذا يعم الواجبات والمندوبات. الواجبات الزكاة، والمندوبات التطوع والنوافل. لكن قال: الممسك عن المندوبات يعني عم يعطي الزكاة، فوق الزكاة قليل. قال: لا يستحق هذا الدعاء، يعني وأعطي ممسكا تلفا، إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. يعني واحد عم يخرج الزكاة غصب عنه، ولما يخرج الزكاة بيشعر روحه طلعت مع المال، ويظل متحسر على ذلك في شهر زمان. إيه نعم، هذا يشمله الدعاء وأعطي ممسكا تلفا، لأنه دخل في باب البخل المذموم، ولأنه لم يخرج المال طيبة بها نفسه. فالشرط أن تخرج المال طيبة ونفسك بها طيبة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. قبل أن ندخل إلى الباب الذي بعده، قد لا يسعفنا الوقت، قوله تعالى فسنيسره لليسرى، عرفنا أن اليسرى إرشاده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها. لكن قوله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هنا هذه الكلمة نيسره للعسرى. قال العلماء التيسير هل يكون للعسرى؟ التيسير إنما هو لليسرى، فكيف يكون التيسير للعسرى وهل في العسرى تيسير؟ فما الجواب؟ قالوا هذا الجواب بمنزلة قول الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، لأن العذاب هو بشارة؟ لا، هذا على سبيل التهكم بالنسبة لبشرهم بعذاب أليم، وهنا على سبيل المشاكلة. قال في الأولى فسنيسره لليسرى، فقال في الثانية فسنيسره ولكن للعسرى، سنيسره ولكن للعسرى، لأنه بخل واستغنى وكذب بالحسنى. هنالك معنى آخر قبل أن يؤذن العشاء، قال بعض العلماء وهو الفراء من كبار اللغويين، قال نيسره يعني نهيئه، لأن العرب تقول قد يسرت الغنم إذا ولدت أو تهيأت للولادة، هذا كلام معروف عند العرب، يسرت الغنم إذا ولدت أو تهيأت للولادة. فإذا كانت بهذا المعنى صارت نيسره للعسرة يعني نهيئه للعسرة، لأنه هو الذي وضع نفسه في طريقها. وهذه الآية أيها الإخوة تبين باختصار شديد دون أن نستفيض في القول، وهذا معروف لكم لكن لا بد من التذكرة به، كل امرئ حيث يضع نفسه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فكل حيث يضع نفسه. اللهم يسرنا لليسرى، واجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لا تجعلنا يا ربي ممن بخل واستغنى وكذب بالحسنى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.